أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المقام الثاني في مسورات الكرز عليكم السلام. وفي هذا المقام نستعرض الحالات التي يرتفع فيها الحرمة. نستعرض الحالات التي تكون خارجة عن حرمة الكرز خروجا حكميا لا موضوعيا. ما هي حالات الكرز التي تكون جائزة ولا تكون محرمة؟ الحالة الأولى هي عبارة عن حالات الضرورة. في حالات الضرورة يكون الكذب سائغا وجائزا، وقد دلت على ذلك الأدلة العديدة أو الأدلة الأربعة بعبارة أخرى. أما من الكتاب فقد دلت على ذلك آيتان يقول المصنف. الآية الأولى هي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الآية التي نزلت في حق عمار بن ياسر رضوان الله عليه. كيفية الاستدلال بهذه الآية مع أنها من الواضح بحسب ظاهرها أنها أجنبية عن محل الكلام، لأنها واردة في باب إظهار كلمة الكفر والتبري، بينما محل الكلام هو الكذب وتجويز إظهار كلمة الكفر في حالة الضرورة. أجنبيا كما هو واضح عن محل الكلام، الاستدلال مع ذلك يكون بهذه الكيفية بدعوى الأولوية، بدعوى أن الآية الشريفة إذا جوزت إظهار كلمة الكفر في حالات الضرورة فإذن من باب أولى أن يكون الكذب العادي جائزا في حالات ماذا؟ في حالات الضرورة. وذلك لأن الكفر يعتبر أهم بنظر الشارع من الكذب. الكذب ذنب عادي، بينما الكفر أهم بلا إشكال. فإذا كان ذاك جائزا في حالات الضرورة، الكذب لابد أن يكون جائز من باب أولى. هكذا قالوا في مقام تقريبي الاستدلال بالآية. لكن الآية كما هو واضح مختصة بحالات الإكراه، لا يمكن التعدي من حالة الإكراه إلى غيرها. الآية بحسب صريح كلمة أكره مختصة بحالة الإكراه، ونحن نتكلم في هذا الاستثناء الأول عن حالات الضرورة مطلقا، سواء كانت إكراها أو لم تكن إكراها. واضح. حتى في غير حالات الإكراه نحن نتكلم أن الكذب إذا اضطر إليه المكلف ولو لم يكن مكرها عليه، هل هو جائز أو لا؟ الاستدلال بالآية حتى لو سلمنا الأولوية فقط يثبت لنا جواز الكذب في حالات الإكراه من باب أولى، لأن إظهار كلمة الكفر في حالة الإكراه إذا كان جائزا فالكذب في حالة الإكراه يكون جائزا من باب أولى. أما الكذب في غير حالات الإكراه، الكذب في حالات الضرورة التي لا يصدق عليها الإكراه، فلا يمكن استفادة الجواز من هذه الآية كما هو واضح. إذن الآية الشريفة تثبت لنا جواز الكذب في حالة من حالات الضرورة وهي المسمات بحالة الإكراه. الآية الثانية التي استدل بها في المقام هي قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الاستدلال بهذه الآية أيضا يكون بنحو كيفية الاستدلال هي نفس كيفية الاستدلال بالآية السابقة، وذلك لأن الآية أيضا على الظاهر أجنبية عن محل الكلام. الآية تنهى عن أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لأن يتولونهم ويودونهم ويحبونهم محبة الكافرين، تودد إلى الكافرين، هذا منهي عنه بهذه الآية الشريفة. إلا أن الآية في ذلك بعد ذلك تستثني حالة، وهذه الحالة هي حالة التقية. إلا أن تتقوا منهم تقات. في حالات التقية الآية الشريفة جوزت ماذا؟ التودد والتحبب. تطلب علما للكافرين واتخاذ الكافرين أولياء، جوزته هذه الآية. إذن الآية ناظرة إلى إظهار مودة ومحبة والتودد علما إلى الكافرين، وأجنبية عن باب الكذب بالمرة. الاستدلال بها أيضا يكون بالأولوية بنفس البيان السابق، بأن يقال بأنه إذا جاز إظهار مودة الكافرين، إذا جاز اتخاذ الكافرين أولياء من دون الله، إذا كان هذا جائزا في حال التقية وهي حالة من حالات الضرورة، فإذن من باب أولى أن يكون الكذب أيضا جائزا في تلك الحال، فتدل الآية الشريفة على جواز الكذب من باب أولى. واضح كيفية الاستدلال؟ المناقشة هم نفس المناقشة، وهي أن هذه الآية غاية ما تدل عليه بالأولوية هو جواز الكذب في حالات التقية التي هي حالة من حالات الضرورة. في حالة التقية يجوز الكذب، أما في غير حالات التقية الآية ليس فيها دلالة على جواز الكذب أصلا. واضح هذا؟ الآية تقول أن الاتخاذ يجوز في حالات التقية اتخاذ الكافرين أولياء، نقول من باب أولى أنه يجوز الكذب في حالات ماذا؟ في حالات التقية، أما في غير حالات التقية حيث أنها مسكوت عنها في الآية والآية لا تتطرق إليها، فحينئذ لا تكون الآية دالة على جواز الكذب في حالات الضرورة مطلقا. لعله على خصوصية، ما يعني خصوصية في حالات الإكراه والإلجاء يجوز، أما في حالات غيرها ما يجوز. لا مو معلوم، اضطرار مالي، ضرر مالي يجوز. فرق أكو بين الإكراه وبين هذا الفقير، ما يقدر يجزم بأن الحكم الثالث في موجود إكراه يسري ذلك، كما هو في حالة هو نفس الشسم إظهار كلمة الكفر، يقدر يسري الحالات الضرورة الأخرى بتنقح منها، يقدر. هذا الشيء مختص بحالات الإكراه والإلجاء. هذا من الكتاب. أما من السنة، المصنف يقول بأنه دلت روايات كثيرة على الجواز فيما نحن فيه، واشتهر هذا الشيء المعروف المشهور أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة دائما توجب ارتفاع الحرمة، بل الأخبار يقول المصنف في ذلك أكثر من أن تحصى، بل تواترت واستفاضت على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني والمالي. تواترت الأخبار في هذا المطلب جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر المالي والبدني. طبعا الاستدلال بهذه الروايات الأخيرة الدالة على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر المالي أيضا يكون بالأولوية، لأن محل كلامنا ليس هو الحلف كاذبا هل يجوز في حالة الضرورة أو لا، هذا مو محل كلامنا، محل كلامنا الكذب، مطلق الكذب. واضح؟ هذه الروايات غاية ما تدل عليها أنه يجوز الحلف كاذبان بماذا؟ في حالات الضرورة، لدفع الضرر المالي، لدفع الضرر البدني. واضح؟ فإذن هي ليس لها تعرض لخصوص لمطلق الكذب، وإنما لها تعرض للكذب للحلف كاذبان. لكن الاستدلال بها واضح وبالأولوية، إذ لا إشكال أنه إذا جاز الحلف كاذبا لدفع الضرر المالي فمن باب أولى أنه يجوز مجرد الكذب بلا حلف لدفع الضرر ماذا؟ المالي والبدني. واضح في الاستدلال؟ إذن هذه الروايات لا إشكال في أنها تدل على محل الكلام، يعني تدل على جواز الكذب لدفع الضرر المالي والبدني من باب الأولوية، لأنه إذا كان الحلف بالله كاذبا جائز لدفع الضرر المالي، فمن باب أولى أن يجوز الكذب العادي بدون حلف لدفع ذلك الضرر. فإذا هذه الروايات تامة يصح الاستدلال بها. وأما الإجماع فالمجمع يقول المصنف بأنه أظهر من أن يدعى باتفاق الكل على الظاهر، لعله حتى ابناء العام على ماذا؟ على جواز الكذب لدفع الضرر ولأجل الضرورة. وأما العقل، العقل يقول المصنف أيضا يمكن الاستدلال به في المقام، بأن يقال أن العقل في المقام مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين عندما يقع التزاحم بين قبيحين. إما مع بقاء القبيح الآخر على قبحه، وإما مع ارتفاع قبح القبيح الآخر. حينما نعرض القضية على العاقل، طبعا هنا في محل الكلام لا بد من افتراض وجود مزاحمة وتزاحم بين قبيحين. القبيح الأول هو الكذب في محل كلامنا، والقبيح الآخر المزاحم له هو عبارة عن مثلا تحمل الضرر المالي، واضح، أو تحمل الضرر البدني، أو الوقوع في الإفراط والإلجاء والضرورة، واضح. لنفترض مثلا دار الأمر بين أن يكذب وبين أن ينجي شخصا من الهلاك، واضح. هنا نقول يجوز له الكذب لدفع الضرر، لدفع للضرورة. أو دار الأمر بين أن يكذب وبين أن ينجي مقدارا كبيرا من المال، واضح، يفدي نفسه من الضارب لا من القاتل، من الضارب ينجي نفسه. فحينئذ يدور الأمر بين قبيحين، بين إيقاع النفس في الهلاك أو في الضرر، وبين الكذب. فإذا وقعت المزاحمة بينهما، العقل هنا يستقل ويقول بأنه لا بد من فعل أقل القبيحين، واضح. أي القبيحين هو أقل بنظر العقل؟ العقل يأمر بماذا؟ يحكم بلزوم فعله. حينئذ لا بد من افتراضه هو أن العقل أيضا يحكم بجواز الكذب في محل كلامنا، لأن الكذب يكون هو أقل القبيحين بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القبيح الآخر المزاحم له. واضح هذا؟ إذا دار الأمر بين الكذب وبين إيقاع النفس المحترمة في الهلاك، ولا إشكال أنه بنظر العقل أن الكذب أقل قبحا من ماذا؟ من إيقاع النفس المحترمة في الهلاك. فالعقل يستقل حينئذ بقطع النظر عن الأدلة، يستقل بلزوم فعل هذا الكذب وجواز فعل هذا الكذب. إذا قضية جواز الكذب لدفع الضرار وفي حالات الضرورة هذا شيء ما يحكم به العاقل. غاية الأمر أقصد مطلب آخر خارج عن محل كلامنا ينبه عليه المصنف، هو أن العقل بعد أن يحكم بلزوم ارتكاب أقلهما قبحان، واضح، هل يبقى هذا الذي حكم العقل بلزوم ارتكابه، هل يبقى على قبحه أو يرتفع قبحه؟ أنت فاهم؟ ما هو الشيء الذي هو أقل قبحا في محل كلامنا؟ والكذب في محل كلامنا. العقل يحكم بلزوم ارتكابه. هل هذا الكذب بعد أن يحكم العقل ويستقل العقل بلزوم ارتكابه، هل يبقى على قبحه؟ يكون قبيحا لكن جوز العقل ارتكابه، أو لا أن قبحه يكون مرتفعا؟ مصنف يقول أنه اختيار أحد الوجهين الظاهر مبني على مسألة في باب الحسن والقبح. وحاصل هذه المسألة أنه اختلفوا أن الحسن والقبح الثابت للأشياء هل هو أمر ذاتي في هذه الأشياء وواقعي وثابت فيها كبقية الأمور التكوينية الواقعية الذاتية، أو لا أن الحسن والقبح يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. إذا قلنا أن الحسن والقبح من الأمور الذاتية في الأشياء، هذا معناه أنها من الأمور الذاتية التي يستحيل أن تتخلف عن من عن الذات كبقية الأمور الذاتية الأخرى، من قبيل إنسانية الإنسان، مستحيل أن نفترض وجود إنسان بلا إنسانية. من الأمور الذاتية الثابتة للذات والتي يستحيل أن تنفك عن الذات. إذا فرضنا أن قبح الأشياء وحسن الأشياء من الأمور الذاتية الغير القابلة للانفكاك عن الذات وعن الأشياء، فلا بد في محل الكلام أن نختار بأن الكذب مع تجويز العقل لفعله يبقى على شنو؟ يبقى على قبحه، لأن القبح في الأشياء من الأمور شنو؟ ذاتية. لنفترض أن العقل حكم بلزوم ارتكابه، واضح، لكن هذا لا يعني ماذا؟ أن قبحه يكون مرتفعا، بل قبحه يبقى، لكن العقل يجوز ماذا؟ ارتكابه من باب لزوم ارتكاب أقل القبيحين قبحا. وأما إذا قلنا بأن قبح الأشياء يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، بمعنى أن الشيء قد يكون قبيح بوجه لكنه باعتبار آخر يكون شنو؟ يكون حسنا، لا يكون قبيحا. من قبيل ما قالوا بأنه في مقام الضرب مثلا، قالوا بأن قبحه ليس قبحا ذاتيا موجودا فيه، وإنما هو باعتبار العناوين المنطبقة عليه، فباعتبار عنوان قد يكون قبيحا وباعتبار عنوان آخر قد يكون جنو حسنا. ضرب اليتيم في حد نفس العقل لا يحكم بقبحة ولا بحسنة، لكنه إذا كان للتأديب يحكم العقل بحسنة، وأما إذا كان للتشفي فالعقل يحكم بماذا؟ بقبحة. إذن قبح الضرب ليس قبحا ذاتيا، وإنما هو يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. إذا قلنا أن قبح الكذب من هذا الباب، قبح الكذب ليس أمرا ذاتيا في الكذب، وإنما هو يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، فحينئذ هنا لابد أن نفترض أن قبحه يكون مرتفعا حينما يجوز العقل ماذا؟ ارتكابه. والسر في ذلك هو أن نتعنون الكذب حينئذ يتعنون بعنوان، هذا العنوان عنوان حسن في حد نفسه، وهو شنو؟ وهو عنوان دفع الضرر البدني، عنوان إنقاذ النفس المحترمة، لأن هذا المؤمن بالكذب سوف ينقذ النفس المحترمة، مو شيء؟ بالكذب سوف مثلا يدفع الضرر عن الغير أو عن نفسه، هذه كلها عناوين حسنة يتعنون بها الكذب، وحيث أن قبح الكذب ليس ذاتيا، فإذا تعنون الكذب بعنوان حسن يكون حسنا. فلا بد من افتراض ماذا؟ ارتفاع عنوان القبح عنه، ارتفاع القبح عنه، واضح هذا؟ لاحظوا في باب الظلم مثلا لا اشكال ان قبح الظلم من الامور شنو الذاتية في الظلم، يعني ما يمكن تخيل ظلم لا يكون شنو؟ لا يكون قبيح، فما يمكن تخيله، ظلم ليس قبيح ما ممكن افتراضه، عدل ليس بحسن ما ممكن افتراضه، قالوا بان الظلم القبح في الظلم من الامور الذاتية. الأفعال الأخرى من قبيل الضرب شكل ما بنا من قبيل أمثاله لا إشكال في أنها تختلف باختلاف الوجوه وشنو والاعتبار، يعني قبحها وحسنها ليس ذاتيا في هذا لا إشكال، لكن الكذب في أي قسم ندخله؟ إذا دخلنا قلنا أن قبح من الأمور الذاتية في المقام لابد أن نلتزم بأن الكذب يبقى على قبحه وإن كان جائزا بنظر العاقل. وأما إذا قلنا لا بأن قبحه يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات ليس أمرا ذاتيا فيه، تعنون بعنوان حسن يكون حسن، تعنون بعنوان قبيح يكون قبيح، حال حال الضرب بالضبط، فحينئذ في محل الكلام لا بد من الالتزام بماذا؟ بحسنه وارتفاع قبحه. هذا هو الدليل الرابع الذي يدل على جواز الكذب في حالات الضرورة. المصنف يقول أن أصل المسألة الظاهر لا إشكال فيها بعد وضوح هذه الأدلة الأربعة، وقلما تتفق الأدلة الأربعة في مسألة من المسائل، هنا اتفقت الأدلة الأربعة على جواز الكذب في حالات الضرورة. يقول المصنف هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال والكلام يقع في مسألة أخرى متفرعة على هذه المسألة المسلمة، وهي مسألة أن جواز الكذب في حالات الضرورة هل هو مطلق أو لا، مقيد بعدم التمكن من التورية. هل نجوز الكذب في حالة الضرورة إذا اضطر الإنسان لشيء وقعت الضرورة، هل نجوز له الكذب مطلقا تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية، أو لا نجوز له الكذب إذا لم يتمكن من التورية؟ نقول يعني لا أيها المكلف، إذا تمكنت من التورية خور لي تكذب، ما في داعي تكذب، التورية صدق كما تقدم سابقا ليست كذبا، فحينئذ ما نجوز للكذب ليت تمكنه من شنو؟ التورية. نعم نقول له إذا لم تتمكن من التورية حينئذ يجوز الكذب في حالات ضرورة، واضح؟ هاي المسألة المصنف يقول بأنه مسألة لا بد من بحثها. في البداية يقول المصنف الظاهر أن المشهور يقول ذهب إلى وجوب التورية على القادر عليها وعدم جواز الكذب في حالات الضرورة إلا مع العجز عن التورية، أما في حالات القدرة على التورية فتجب التورية. يعني ذهب المشهور إلى التقييد، ثم بدأ المصنف بنقل عبارات الفقهاء في هذا الباب، واستظهر منها بأنهم يذهبون إلى التقييد، يعني إلى القول الأول كما يعبر عنه، وهو وجوب التورية لمن يتمكن منها، فتختص يختص جواز الكذب في حالات الضرورة بعدم التمكن من التورية. لكنه جماعة التفتوا بأنه هذه الكلمات التي نقلها المصنف ليس الظاهرة فيما يقول أصلا، ليس لها ظهور في القول الأول في ذهاب المشهور إلى القول الأول. نقرأ المقدار نشوفه النص. قال: وأما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب، فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين، أحد الوجهين الضرورة، الوجه الآخر هو الإصلاح كما سيأتي البحث المستقل، إرادة الإصلاح الضرورة إليه، فيسوغ معها أي مع الضرورة بالأدلة الأربعة. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. بينا كيفية الاستدلال بهاتين الآيتين مع الاعتراض عليهما. وقوله عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. ما من شيء، عام، هذا يشمل كل الموارد، لمن اضطر إليه، وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات. طبعا هذا مو حديث، وإنما هو أشبه بالقاعدة المتقيدة من الأحاديث: الضرورات تبيح المحظورات، والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد استفاضت وتواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه. وقلنا هاي تدل بالأولوية على جواز الكذب لدفع الضرر المالي أو البدني وإن كانت واردة في الحلف كاذبا. وأما الإجماع أظهر من أن يدعى ويحكى، أوضح من أن يحكى. والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين. لا، بعد هذا النقاش عام، يعني هذا النقاش سيال في كل الإجماعات اللي يدعوها على الظاهر. مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه، هذا الذي حكم بوجوب ارتكابه، مع بقاء على قبحه، إذا قلنا بأنه أن القبح قبح ذاتي، أو انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه، الآخر يغلب حسنه على قبح هذا، لغلبة الآخر عليه، إذا قلنا شنو؟ بأن قبح الكذب بالوجوه والاعتبارات. على القولين، في كون القبيح العقلي مطلقا، أو في خصوص الكذب، يعني مرة نفترض النزاع في مطلق القبيح العقلي أنه ذاتي أو بالوجوه والاعتبارات، قاعد عموما يشمل الكذب، ومرة لا نفترض أن النزاع كما هو لعله كذلك فيما بينهم، أن النزاع في الكذب فقط، وأمثال الكذب مما يقع في النزاع أنه لا يعلم بأنه علي أن قبحها قبح ذاتي أو قبح يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات. واضح هذا في ريبول أن في كون القبيح العقلي مطلقا، سواء كان كذبا أو لم يكن كذبا، أو في خصوص الكذب اللي هو محل كلامنا، هي شيء قد يفترض مثلا مطلقا، قلنا بأنه الظاهر أنه مو هيك القضية، يعني مو مطلقا بحيث حتى يهمنا، لا إشكال عندهم بأن قبح الظلم قبح ذاتي، وقبح الضرب بشكل ما مثلنا قبح بالوجوه والاعتبار، نزاعهم في مو مطلق القبيح، وإنما في قبائح معينة وقع اختلافهم أنها قبحها ذاتي أو شنو؟ أو بوجوه الاعتبار، واحد منها الكذب، لا إشكال أن واحد منها شنو؟ الكذب. أو في خصوص الكذب لأجل الذات، قبحها لأجل الذات أو بالوجوه والاعتبارات، إذا كان لأجل الذات فقبح باقي، وإذا كان بالوجوه والاعتبارات فقبح مرتفع. ولا إشكال في ذلك كله، يقول المصنف، وإنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأول، يعني وجوب التورية لمن يقدر عليها، فإذا جواز الكذب في حالة الضرورة مقيد بعدم التمكن من التورية، كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرح اللمعة والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي نجمع البرهان من هذه الكتب كلها، يظهر ماذا؟ يظهر القول الأول في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. كل هذه الكتب ذكرت هذا المطلب في هذه المسألة، جواز الحلف كاذبا لدفع ماذا؟ لدفع الظالم عن الوديعة. قال في المقنعة، لاحظ العبارة، من كانت عنده أمانة فطالبها ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها ليحفظها على المؤتمن له عليها. فليجحدها، ينكرها حتى يحفظها لذاك الشخص اللي ائتمن عليها. ثم يقول: وإن استحلفه على ذلك فليحلف له. استحلفه من؟ يعني الظالم استحلفه على ذلك، فليحلف له ويوري في نفسه، في نفسه معكم هنا، في نفسه اشتباه، فليحلف له هنا ويوري في نفسه هنا، هنا يخرج به عن الكذب او بما يخرج به عن الكذب. واضح؟ بما يخرج به عن الكذب فليجحد. وإن استحلفه ظالم على ذلك، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. هذا نفس التكرار في نسختنا، من عدى نسختنا نفس التفاهم موجود على كله. ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. الآن قال، يعني من قال؟ قال صاحب المقنعة. فإن لم يحسن التورية، لا يعرف التورية، وكان نيته حفظ الأمانة، يعني حلف كاذبا لأجل حفظ الأمانة، أجزأته النية وكان مأجورا. طب محل الشاهد، يعني استشهاد المصنف بهذا القول للشيخ المفيد، هو في هاي العبارات اللي يقول بأنه إذا استحلفه الظالم فليحلف له لكن يورغي في نفسه بما يخرجه عن من؟ عن الكذب. وهذا صريح في أن الشيخ المفيد يحكم بوجوب التورية مع التمكن منها على نحو يخرج بها عن من؟ عن الكذب. معناه أنه إنما يسوغ الكذب شوكس يسوغ في حالة عدم التمكن من التورية، كما صرح في ذي العبارة. في العبارة قال إذا لم يكن قادر على التورية حينئذ يمكنه ماذا؟ أن يحلف كاذبان بلا تورية ويكون مأجور عند الله. إذن جواز الحلف كاذبان إنما يكون في حالة عدم القدرة على من؟ على التورية. هكذا يقول المصنف، يعني هكذا يفهم المصنف من عبارة الشيخ المفيد، لكنه الجماعة قالوا بأن عبارة الشيخ المفيد أجنبية عن محلفان، يعني ليس فيها ما يدل على ذهابه إلى القول الأول، وذلك لأن الشيخ المفيد في العبارة ذكر مطلبين لم يذكر مطلبا واحدا. المطلب الأول الذي ذكره في صدر عبارته هو ما إذا فرضنا أن الظالم طالبه بتسليم الوديعة والأمانة فقط في الاستحلاف. الاستحلاف في صدر المسألة ما موجود استحلاف، طالبه بالأمانة بالوديعة. ماذا قال الشيخ المفيد؟ قال فليجحدها، فليجحد ذلك مطلقا، ما قال فليجحدها إذا كان غير متمكن من التورية. نعم التقييد بعدم التورية ذكر في المطلب الثاني، والمطلب الثاني هو ما إذا استحلفه الظالم. أكو فرق بينهما. مرة نفترض أن الظالم يطلب بالوديعة بلا استحلاف، مرة نفترض أنه يستحلف هذا الشخص، يطلب منه أن يحلف بأن الوديعة مثلا مو لزيد من الناس. واضح؟ الشيخ المفيد صحيح في المسألة الثانية، في مسألة الاستحلاف، ذكر بأنه جواز الحلف كاذبا إنما يكون ثابت فيما إذا لم يتمكن من شنو؟ من التورية. لكن هذا شيء آخر غير محل كلامنا، محل كلامنا مطلق الكذب. واضح؟ مو الحلف كاذبا، هذا مو محل كلامنا. ومن الواضح بأن الالتزام في التقييد بالحلف كاذبا لا يعني الالتزام بالتقييد في ماذا؟ في مسألة الكذب مطلقا. فالصريح عبارة الشيخ المفيد هو أنه في الكذب يجوز مطلقا، ولا لا موجب لأخذ القيد في المسألة الثانية دون المسألة شنو الأولى مع ذكرهما في عبارة واحدة. إذا كان هذا القيد قيد لكل منهما إذا يناسب ذكر في كل منهما، إهمال القيد في المطلب الأول وذكر في المطلب الثاني دليل على أن الشيخ المفيد لا يرى التقييد في أصل المطلب يعني في مسألة الكذب. فالشيخ المفيد هكذا كأنه يقول بأنه إذا طالبه الظالم بالوديعة فليجحدها، يجحدها كذب واضح بلا استحلاف فليجحدها، ومقتضى الإطلاق هو أنه يجحدها مطلقا، تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية، فإذا هو يجوز الكذب مطلقا، تمكن من التورية أو لم يتمكن من التورية. نعم في مسألة أخرى وهو ما إذا استحلفه الظالم هنا يقول الجواز الحلف كاذبا إنما يكون في حالة عدم التمكن من التورية. إذن هذا أجنبي عن هذا، إحنا كلامنا ليس في الحلف كاذبا وإنما كلامنا في مطلق الكذب، واضح مو صريح العبارة. لاحظ العبارة نقرأ مرة أخرى، العبارة أصلا التفصيل أكو بيها. قال في المقنع من كان عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحزها يعني ينكرها ليحفظها على المؤتمن له عليها. هاي خلص هذا مطلب، هذا ثم دخل في مطلب جديد وين استحلفه فرع جديد كأنه قال مسألة جديدة وين استحلفه على ذلك. واضح هذا ترقيم المسائل ذاك اليوم ما كان متعارف، هذا متعارف قال مسألة جديدة هذا استحلفه الظالم على مسألة جديدة. فذكر القيد في المسألة الثانية يكون بنفس قرينة على ماذا؟ على عدم التقييد في المسألة الأولى. لاحظوا وإن استحلفه على ذلك فليحلف له هنا ويوري في نفسه بما يخرجه به عن الكذب فليجحد، وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. إلى أن قال من تتمات هذه المسألة، هذا سابقا كان يفترض أنه متمكن من التورية، الآن يجي يفترض أنه شنو غير متمكن، فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة أجزاه النية وكان مأجورا. يعني قاعد يفترض هذا في هذه المسألة الثانية مو في أصل المسألة الأولى. هذا بالنسبة إلى هذه العبارة. نجي إلى عبارات الباقين. قال وقال في السرائر في هذه المسألة، أعني يا مسألة مطالبة الظالم الوديعة في نفس المسألة السابقة، قال فإن قنع الظالم منه بيمينه فله أن يحلف ويوري في ذلك. عبارة ابن إدريس في السرائر، إذا قنع الظالم منه بيمينه يقول خل يحلف، لكنه شنو يوري في ذلك. ظاهر العبارة هو وجوب التورية صحيح، ظاهر العبارة وجوب التورية لمن تمكن من التورية. فإذا صاحب السرائر إنما يجوز اليمين الكاذب في حالة ماذا؟ في حالة عدم التمكن من التورية، أما في حالة التمكن من التورية يجب عليه التورية. واضح؟ هذه العبارة المناقشة فيها هي هذه، هو أن هذه العبارة ليست ناظرة إلى محل الكلام وإنما ناظرة إلى مسألة اليمين كاذبا. واضح؟ الالتزام بوجوب التورية في مسألة اليمين الكاذب لا يعني الالتزام بوجوب التورية في مطلق الكذب، للفرق الواضح فيما بينهما. يعني قد فقيه يلتزم بأن الحلف كاذبا لا يجوز إلا عند عدم التمكن من التورية، لكنه يلتزم بجواز الكذب مطلقا تمكن من التورية أو لا تمكن من التورية. عبارة هذه العبارة واضحة أنها ليست ناظرة إلى مسألة الكذب وإنما ناظرة إلى مسألة اليمين الكاذب. قال اليمين الكاذب ما يجوز إلا عند عدم التمكن من التورية الصحيحة، لكن هذا ما يثبت أن الكذب في حالة الضرورة مطلقا لا يجوز إلا عند شنو؟ إلا عند عدم التمكن من التورية. العبارة الأخرى في الغنية في هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة الوديعة، قال ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة. أيضا ظاهر العبارة هو وجوب التورية عند التمكن منها بقوله ويوري في نفسه، ظاهره الوجوب، والمناقشة هي عين المناقشة أنها ناظرة إلى مسألة اليمين الكاذب. والحلف الكاذب لا أصل الكذب. أي خصوصية كلش واضحة جدا، يمين الكاذب غير أصل الكذب، لا يمكن التعدي منه إلى ذاك. وفي المختصر النافع حلف موريا، هو في هاي المسألة ايش يعبر؟ حلف شنو؟ موريا، ايضا ظاهر وجوب التورية. والمناقشة هي ايضا نفس المناقشة، نظر الى مسألة اليمين الكاذب. وفي القواعد وتجب التورية على العارف بها، هاي العبارة كل من الواحد لاحظ يراجع القواعد، ما عندي كتاب القواعد. اذا كانت واردة في مو يعني ما واردة في خصوص اليمين الكاذب فحينئذ يصح الاستدلال بها، واضح؟ اما اذا كانت واردة في مسألة اليمين الكاذب الاستحلاف الظالم للودعي فحينئذ حيقول ويجب التورية على عارف بها في مسألة ماذا؟ اليمين الكاذب، وحينئذ المناقشة تكون واحدة. وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة، هذه مسألة أخرى غير مسألة الوديعة اللي يطالب بها الظالم، مسألة حاصل مسألة هي هذا، أن الواحد مطلوب لزيد مقدار من المال، واضح؟ وفادنا، لكن ذاك الدائن السابق زيد راح اشتكى على هذا المديون لانه انا طلب 10 دنانير مثلا هذا المقدار من المال. حينئذ هذا المديون مره نفترض انه ينكر اصل الدين، ومره لا يسلم بالدين لكن يدعي شنو؟ الابراء. ماشي؟ اذا سلم بالدين وادعى الابراء راح يتورط هو هذا، ليش؟ لانه هذا معناه انه راح يصير هو مدعي فيطالب بالبينه والى اخره، بينما ذاك يكون شنو؟ منكر، لانه اعترف بالدين لكن ادعى الابراء، وذاك ينكر الابراء. المنكر دائما هو اسهل من هذا من المدعي، بينما هذا شو يسوي؟ بدل ما ان يسلم بالدين ويدعي الابراء هو ينكر اصل شنو؟ اصلا ما يطلبني يقول زين، اصلا ما يطلبني بالمره، فحينئذ يبقى منكر وذاك شنو يكون؟ مدعي في هذه المسألة. قال العبارة لاحظوها، قال لو أنكر الاستدانة، أنكر أصل الاستدانة خوفا من الإقرار، خوفا من الإقرار بالدين بالإبراء أو القضاء، الظاهر أن جار المجرور بالإبراء أو القضاء متعلق بأنكره، يعني كيف أنكر الاستدانة؟ أنكر الاستدانة بإدعاء الإبراء، بإدعاء شنو؟ القضاء. واضح؟ متعلقة بالإقرار، صحيح صحيح. لو أنكر الاستدانة فيكون منكر علما لأصل الاستدانة خوفا من الإقرار بماذا؟ بالإبراء أو القضاء، يعني إذا أقر في الإقرار، التعبير بالإقرار شوية مو واضح، يعني خوفا بدعوى الإبراء أو القضاء، إذا ادعى الإبراء أو ادعى القضاء سوف يكون مدعيا والطرف المقابل منكرا، هو خوفا من أن يقع في هذا المعذور ينكر أصل الاستدانة، خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء جاز الحلف. هو هنا هذا ادعى انكر اصل الاستدانه، شو طالب؟ يطالب بيمينه، مو منكر يصير، واضح؟ يطالب باليمين، يقول هنا يجوز له ان يحلف، يجوز له ماذا؟ ان يحلف مع انه مديون في الواقع والحقيقه. جاز الحلف مع صدقه بشرط ان يكون صادق، صادق في ماذا؟ في دعوى الابراء ودعوى شنو؟ القضاء، يعني يكون صادق بانه وفى دينه، مو انه ما يوفي دينه وينكر اصل شنو؟ أصل الاستدانة، مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، شاهدنا بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب، يعني جواز الحلف بشرط أن يوري ذحنه أن يخرجه عن من؟ عن الكذب، فإذا جوازه إنما يكون في حالات عدم القدرة على من؟ على التورية. انتهى. وفي اللمعة يحلف عليه فيوري، نفس المناقشة تجي ناظرة إلى الحلف، وفي اللمعة يحلف عليه فيوري. إذن أنا وجوب التورية كما هو ظاهرها ناظر إلى مسألة اليمين أيضا، وقريب منه في شرحها، يعني قريب من هذه عبارة الشهيد الأول عبارة الشهيد الثاني في شرح اللمعة. وفي جامع المقاصد في باب المكاتب تجب التورية بما يخرجه من الكذب، هذه إذا واردة في مطلق الكذب تكون شاهد، وإلا فلا تكون شاهد. انتهى. هذه هي كلمات الجماعة التي استظهر منها المصنف لأنهم يذهبون إلى القول الأول، يعني يا قول يعني القول بالتقييد، يعني أن جواز الكذب في حالات الضرورة مقيد بمن لا يتمكن من التورية. المصنف بعد أن يذكر ذهاب المشهور إلى ذلك يحاول أن يوجه ما ذهب إليه المشهور بوجهين، يوجه ما ذهب إليه المشهور من التقييد بوجهين. الوجه الأول حاصله أن الكذب لا إشكال في حرمته كما تقدم، وإنما نلتزم بجوازه باعتبار شنو؟ باعتبار الضرورة، وإلا لولا الضرورة كان الكذب ماذا؟ كان محرما. إذن كل كذب تصدق عليه الضرورة، ينطبق عليه عنوان الضرورة، يمكن أن نلتزم بإباحته، وكل كذب لا تصدق عليه الضرورة لا يمكن الالتزام بماذا؟ بإباحته، بل يبقى داخل تحت العمومات الدالة على تحريم الكذب. إذا كان هذا واضح إذن يجي لا محل كلامنا، مصنف يقول بأن هذا الكذب واضح في حالات الضرورة. مرة نفترض أن المكلف متمكن من التورية، ومرة نفترض أنه غير متمكن من التورية. إذا كان غير متمكن من التورية فحينئذ يكون مضطر للكذب، فينطبق عنوان الضرورة والاضطرار فيكون الكذب جائزا. إذا ما كان متمكن من الشنو؟ التورية، لأنه بعد دفع المحذور ينحفر بالكذب، يعني ما متمكن من التورية بحسب الفرق، فدفع المحذور والضرار والضرورة منحصر بديت بالكذب، فإذا الكذب ينطبق عنوان عليه عنوان الضرورة عنوان الاضطرار فيكون جائز، وبانطباق عنوان الضرورة والاضطرار نخرج عن عمومات الأدلة الدالة على تحريم شنو؟ الكذب. واضح. وأما إذا فرضنا أن هذا المكلف كان متمكنا من التورية، يعني شنو متمكن من التورية؟ يعني متمكن من دفع الضرار ورفع الضرورة بالصدق، هذا معنى التمكن من التورية. إذا هل هو مضطر إلى الكذب؟ لا، ما هو مضطر، ماكو ضرورة من الكذب حينئذ، لأنه يتمكن أن يدفع الضرر، أن يرفع الضرورة بماذا؟ بالصدق، وهي التورية، لأن التورية ليست كذبا بحسب الفار كما تقدم، وإنما هي صدقا. إذا لا يكون مضطرا إلى الكذب. إذا الكذب سوف لا يتعنون بعنوان الضرورة، فإذا لا موجب الالتزام بماذا؟ بجوازه، بل يبقى داخل تحت العمومات الدالة على تحريم الكذب مطلقا. وهذا معناه التقييد، يعني هذا ينتج نتيجة شنو؟ نتيجة التقييد، وهو أن الكذب إنما يجوز إذا لم يتمكن من التورية، حينئذ يكون اضطرار إلى الكذب، أكو ضرورة للكذب فيكون جائز. أما إذا تمكن من التورية ليست هناك ضرورة له لتمكنه من التورية، فإذا يتمكن أن يدفع المحذور بالتورية فلا يكون مضطرا إلى الكذب، فلا يكون الكذب جائزا. هذا الوجه الأول. هذا الوجه يؤيد ماذا؟ يؤيد التقييد المتقدم. واضح هذا؟ الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول المصنف بأن الكذب قبح قبح عقلي كما تقدم. حينئذ لا يكون هذا القبيح عقلا جائزا إلا إذا تعنون بعنوان حسن، بحيث يكون حسن هذا العنوان غالب عليه من؟ على قبح الكذب، ولا في غير هذه الحالة ما له معنى من افتراض جواز القبيح العقلي. يعني في حالات عدم تعنون الكذب بعنوان حسن اصلا فما له معنى نقول بانه شنو؟ بانه جائز. واضح. في حالات تعنون بعنوان حسن لكن يبقى قبح الكذب أرجح من حسن ذلك العنوان، هنا ما له معنى نقول بجوازه. واضح؟ من قبيل ما إذا توقف على الكذب إنقاذ مال جزئي يسير جدا بحيث ما يسوغ ماذا بنظر العقل، ما يسوغ شنو؟ الكذب. هنا قد يقال بأن حسن هذا العنوان المتعنون بالكذب ما يوجد شنو؟ ما يوجد ارتفاع قبح الكذب. إذا متى يرتفع قبح الكذب؟ يعني متى مو ما يرتفع كذب، متى يجوز فعل القبيح العقلي؟ إنما يجوز فعل القبيح العقلي إذا تعنون هذا القبيح بعنوان حسن وكان حسن هذا العنوان غالب على قبح ذاك الكذب. هذا واضح؟ إذن الكذب إنما يكون جائز بنظر العقل بهذا الشرط، بشرط أن يتعنون بعنوان حسن ويكون حسن ذاك العنوان راجح على من؟ راجح على قبح الكذب. واضح؟ يقول المصنف من الواضح لأن افتراض تعنون الكذب هذا العنوان الحسن الغالب على قبح نفس الكذب لا يكون إلا مع افتراض العجز عن الثورية. في حالات العجز عن الثورية نقدر نقول بأن الكذب تعنون بعنوان حسن ويكون حسن هذا العنوان غالب على قبح الكذب، كما في هذا المثال المعروف لو فرضنا أن الكذب توقف عليه إنقاذ نفس محترمة مثلي، فهاي المصلحة هذا العنوان يتعنون به الكذب لأنه يتوقف على الكذب بحسب الفارض، هذا عنوان حسن وحسن يغلب عليه من؟ لا أشكال يغلب على قبح الكذب يجوز الكذب. لكن هذا شو وقت يكون هذا العنوان الحسن أغلب من مسجد الكذب؟ إذا شنو؟ إذا لم يتمكن من الثورية. أما إذا تمكن بالثورية أن يدفع هذا الضرار ينجي الإنسان المؤمن بالثورية بالكلام الصادق، لكن لا يكون الكذب متصفا بعنوان حسن يكون حسنه غالب على من على مسألة الكذب حتى يكون جائزا، بل يبقى على قبحه. لماذا؟ لأنه لا يتعنون بالعنوان الحسن الغالب على قبح ذلك الكذب. هذان الوجهان ذكرهما المصنف لتأييد المشهور فيما ذهب إليه. نقرأ هذين الوجهين. قال: ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام بشكل عام حرام ولم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على الثورية فيدخل تحت العمومات. لا عمومات، عمومات حرمة الكذب. واضح هذا الوجه؟ مع أن هذا الوجه الثاني، مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه، عنوان إنقاذ مؤمن، إنقاذ مال، إنقاذ دفع ضرر مثلا، إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه يغلب حسنه، يعني حسن هذا العنوان المتحقق في ضمنه على قبحه، على قبح من؟ يعني على قبح الكذب، ويتوقف تحققه على تحققه، يعني توقف تحقق حسن الكذب على تحقق من؟ على تحقق ذلك العنوان الحسن، ولا يكون التوقف إلا مع العجز عن التورية. هذا التوقف، هذه الغلبة لا تكون إلا مع افتراض العجز عن التورية، حينئذ نقول بأن الغلبة موجودة بأنه يكون الحسن متحققا فيكون الكذب غير قبيح جائز يكون بنظر العاقل، أما مع التمكن من التورية لا يحصل هذا الشيء فيبقى الكذب على قبحه وعدم جواز فعله، وهذا يكون مؤيد لقول الأول. وصلى الله على محمد.